السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في هذه الآية الكريمة يبين ربنا سبحانه وتعالى ما هي الغاية التي خلقنا من أجلها، فبين الله سبحانه أنها هي عبادة الله وتوحيد الله عز وجل، وأننا ما خلقنا في هذه الدنيا عبثا. قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الذي خلقنا من أجله هو توحيد الله سبحانه، خلقنا من أجل عبادة الله ومن أجل توحيد الله ومن أجل طاعة الله. والإنسان لا يستطيع أن يعمل عملا أو أن يقول قولا أو أن يفعل شيئا من طاعة الله عز وجل إلا بعون الله، فما تستطيع أن تقول حتى كلمة خير إلا بعون الله، ولا تستطيع أن تعمل عمل خير إلا بعون الله. قال الله سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فما علينا إلا أن نستعين بالله على طاعة الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمسلم يفوض أمره إلى الله ويتوكل على الله سبحانه ويستعين بالله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: فاعبده وتوكل عليه. إذن عبادة وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا. وقال الله سبحانه وتعالى في قصة شعيب: عليه توكلت وإليه أنيب. فيتبين لنا من هذا أن الإنسان المسلم محتاج إلى الله عز وجل، وأنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إذا أعانه يسر له كل شيء. فالمسلم بحاجة أن يتصل بالله تبارك وتعالى في ليله ونهاره، فالله سبحانه هو المستعان، كما قال عز وجل في قصة أبي يوسف يعقوب عندما أخذ ولده، قال كما حكى ربنا سبحانه وتعالى ذلك: والله المستعان والله المستعان على ما تصفون. وفي سورة الأنبياء: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فالله عز وجل هو الذي تستعين به أيها الإنسان. ويا أيها المسلم استعن بالله ولا تعجز، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي في مسلم: استعن بالله ولا تعجز. والاستعانة بالله عز وجل هي طلب العون من الله، أن تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. وإن من أعظم الأسباب التي تعينك على طاعة الله هو الإقبال على الله. فكلما جاهدت نفسك وكرست نفسك وأقبلت على الله عز وجل، كلما أعانك الله سبحانه على طاعته وعلى عبادته. قال ربنا في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فدل على أن الإنسان إذا جاهد نفسه وكابد نفسه وهكذا استمر وثابر وصابر، فإن الله عز وجل يعينه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فحصل لهم الهداية بسبب استمرارهم في العمل الصالح ومثابرتهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. فجاءت الهداية عندما حصلت المجاهدة. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. وقال سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فإذا أردت أن يعينك الله سبحانه أقبل عليه، أقبل عليه بالعبادة، أقبل عليه بالطاعة، أقبل عليه بالدعاء، وخاصة في الليل، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، في ذلك الوقت الذي ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فأقبل على الله سبحانه. جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عند البزار هذا الحديث عن ابن مسعود، وكلاهما في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وهو نبي الله الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يدعو الله عز وجل أن يعينه على طاعته. فكيف بنا ونحن الضعفاء؟ ما أحوجنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. نعم، وهذا الدعاء العظيم علم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معاذا أن يدعو به، كما جاء عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني أحبك وأوصيك يا معاذ ألا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت بحاجة أن تدعو الله أن يعينك على الصيام، أن يعينك على القيام، أن يعينك على الصلاة، أن يعينك على عبادة الله، أن يعينك على طلب العلم، أن يرزقك علما وقل رب زدني علما، أن يعينك على الثبات، أن يعينك على معرفة الحق. فكن فقير إلى الله سبحانه. الإنسان والله ما ينفعه ذكاؤه ولا ماله ولا جاهه ولا فصاحة لسانه، الذي ينفعك هو اللجوء إلى الله سبحانه والصدق مع الله والإقبال عليه واللجوء إليه تبارك وتعالى. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو الله أن يعينه على طاعته ويدعو الله أن يثبته، كما في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم يا مصرف، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. هذا وهو نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء عند أبي داود من حديث ابن عباس قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك ذاكرا، لك شاكرا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. انظر كيف صفة النبي عليه الصلاة والسلام، انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه لجوء وتضرع وخشوع وافتقار بين يدي الله سبحانه وتوحيد لله سبحانه وعبادة حقه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الناس، نحن فقراء إلى الله سبحانه، الثبات من الله، الصدق، صدقك وإخلاصك من الله هو الذي يرزقك الصدق وهو الذي يرزقك الإخلاص، وهكذا العبادة الصحيحة أيضا من الله سبحانه وتعالى. فالجأ إلى الله، نلجأ إلى الله سبحانه. قال ربنا في كتابه الكريم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهكذا أيها الناس، مما يعينك يا أيها المسلم على طاعة الله وعبادة الله الإقبال الله بالصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة فيها عون عظيم، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند تفسير هذه الآية: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ابن كثير رحمه الله: إن الصلاة من أكبر العون على الثبات، على الثبات، وخاصة في المدلهمات، إذا نزلت الفتن، إذا احلولكت الأمور، إذا اشتدت، أقبل على الله سبحانه بالصلاة وبالعبادة. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان إذا اشتدت الأمور لجأ إلى الله سبحانه، إذا حصل الكسوف لجأ إلى الله، إذا حصل الخسوف لجأ إلى الله سبحانه، إذا حصل قحط وجذب لجأ إلى الله سبحانه، ودعا الناس إلى الصلاة، صلاة الاستسقاء. كان إذا خرج في المغازي والمعارك لجأ إلى الله سبحانه، قيام وصلاة ودعاء، كما تعرفون ذلك من سيرته. ماذا عمل عليه الصلاة والسلام ليلة بدر؟ جاء في مسند الإمام أحمد من حديث حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه قال: ما كان منا يوم بدر إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بات يصلي ويدعو حتى أصبح. وماذا حصل بعد ذلك، بعد ذلك الدعاء والصلاة والإقبال؟ النصر العظيم. خرج من العريش وهو كان عليه الصلاة والسلام طوال الليل في صلاة وفي دعاء، يرفع يده ويدعو حتى سقط رداؤه وهو يقول: اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم نصرك، حتى سقط الرداء من شدة إلحاحه على ربه. إلحاح وإقبال ودعاء. وأبو بكر الصديق يأخذ الرداء ويقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فخرج من الأريش ونزل عليه قوله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فحصل ذلك النصر العظيم. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من ربك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. دلت هذه الآية أن الصلاة تعينك أيضا عن البعد عن الفحشاء والبعد عن المنكر والبعد عن الشر والبعد عن المعاصي، ولكن ذلك يكون لمن أدى الصلاة تأدية حقيقية صحيحة. فالصلاة كما قال الله: واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصلاة على نوائب الحياة، على المشاكل، على الفقر، على الجوع، على الهموم والغموم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك لما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إذا حصل لك هم أو غم أو ضيق توضأ وأسبغ الوضوء وأقبل إلى الصلاة وصلي واتصل بالله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فربنا عز وجل قال نبيه الكريم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. بل والله يضيع عليك شيء، تنسى أحيانا شيء، تنسى شيء، فإذا صليت ذكرته. يا شيطان يذكرك ما لم تكن تذكر. وهذا مما يدل على أن الصلاة تعينك على كل شيء، على الطاعة والعبادة ونوائب الحياة. قال الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ذكر العلماء أن الصلاة أيضا سبب لجلب الرزق. فنعم، وجاء عند الإمام الطبري بسند حسن أن ابن عباس كان في سفر فبلغه موت أخيه قسم، فنزل ابن عباس من راحلته وتوضأ وصلى ركعتين وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقالوا: لما يا ابن عباس فعلت ذلك؟ قال: لأن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر والصلاة، فمما يعينك على طاعة الله الصبر، ومما يعينك على طاعة الله الصلاة. الصبر عندما تصبر، تصبر على الطاعة، وتصبر عن المعصية، وتصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فهذا مما يعينك، مما يعينك أيها المسلم على طاعة الله عز وجل وعبادته. الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الناس، وأعظم إحسان إلى الناس تعليمهم وإرشادهم ونصحهم وإزاحة الشرك عنهم وإزاحة البدع عنهم وإزاحة الخرافات عنهم وإزاحة الشر عنهم. هذا أعظم عون تعينهم عليه، وأعظم إحسان تحسن إليهم. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج كربة مؤمن فرج الله كربته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا من باب الجزاء من جنس العمل، مثل ما تحسن إلى الناس الله يحسن إليك، مثل ما تسعى في دفع الشر عن الناس الله سبحانه يدفع عنك الشر، مثل ما تسعى في إزاحة المكروه عن الناس الله سبحانه يدفع عنك المكروه. وبالمقابل من سعى لإفساد الناس
أو سعى لإضرارهم أو سعى لإيقاعهم بالشر، فإن الجزاء من جنس العمل، يعود الشر عليه ويعود المكر عليه. فإن الله يقول في كتابه الكريم: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهناك كلمة يقولها الأوام مشهورة أو حكمة: من حفر لأخيه حفرة وقع فيها. فالذي يمكر بالناس ويسعى لهم بالمكر والخديعة والشر، أول من يصطري بالشر هو، ومكر أولئك هو يبور. فأحسن يحسن الله إليك. قال الله سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الجزاء من جنس العمل، فسبحان الله كيفما تدان، كلما أحسنت إلى الناس وكلما كنت في عونهم كان الله في عونك. فإذا سعيت في عون الناس على الثبات على السنة وعلى الهدى، ثبتك الله سبحانه على السنة وثبتك الله على الهدى. وإذا سعيت كذلك في نفعهم وفي تعليمهم أيضا أعانك الله سبحانه على العلم على الثبات. فالعلم أيها الناس والله ليس بالأمر السهل، العلم يحتاج إلى مصابرة وإلى صبر. ربما يحبس الإنسان نفسه شهورا وأيام وليالي بل سنوات، وربما يأكل شيء من الطعام وهو مجاهد لنفسه، وربما يحبس نفسه وكذلك شهور داخل المسجد لا يخرج إلا من بيته للمسجد أو في دعوة، ما عنده وقت يتفرج في الحدائق وفي الشوارع وفي المنتزهات. فهذا جهاد، جهاد، هذا جهاد. فإذا كان الإنسان في نفع الناس كان الله في نفعه، وإذا كان في حاجة الناس كان الله في حاجته، وإذا كان في عونهم كان الله في عونه. إذن هذا مما يعينك على طاعة الله وعلى الخير، كما سمعت في هذا الحديث العظيم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مما يعينك أيها المسلم على طاعة الله سبحانه: ملازمة الصالحين ومجالسة الناصحين، فإن في ذلك عون عظيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الذي في الصحيحين في قصة الذي قتل 99 نفسا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. فلما قتل 99 نفسا سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل راهب فأتاه فسأله، وزعم أنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال: ليس لك توبة. فقتله فأتم به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فأتاه فأخبره أنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا تجلس في أرضك هذه. فدله وأرشده أن يترك أهل الشر وأهل الباطل وأهل السوء، ويرحل إلى بلد الخير، ويرحل إلى الصالحين ويجالسهم ويلزمهم يعينونه على طاعة الله سبحانه. فانطلق الرجل مقبلا متجها، وأثناء مروره مات، فنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تريد أن تأخذه، وملائكة العذاب تريد أن تأخذه، فاختصموا فيه. قالت ملائكة الرحمة: إنه قد أقبل بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، وقد قتل 100 نفس. فأرسل الله عز وجل ملكا أو رجلا في صورة ملك يحكم بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فهو لها. فقاسوا فوجد الأرض الذي كان متجها إليها أقرب، فأخذت ملائكة الرحمة. دل هذا الحديث إرشاد الناس إلى الصالحين، وأن الصالحين يعينونك على طاعة الله سبحانه. فجالس أيها المسلم الصالحين، وجالس الناصحين من أهل العلم ومن طلاب العلم ومن الصالحين، فإنهم من الأسباب العظيمة، من الأسباب العظيمة التي تعينك على طاعة الله وعلى الثبات على السنة. نعم، والله عز وجل يقول في كتاب الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وأدلة كذلك الحث على مجالسة الصالحين تدل على ذلك، كما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجنس الصالح وجنس السوء كحامل المسك وناسخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تنتاع منه وإما أن تجد نورا طيبة، وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فانظر أخي الكريم، مجالس الصالحين تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ذكر الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن أبي سعيد: وهكذا المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، انظر من تجالس، فإن الجليس له تأثير. الجليس الصالح يعينك على الخير، والجليس السيء يسحبك إلى الشر ويأخذك إلى الشر. فهذا مما يعينك أيها المسلم على طاعة الله وعبادة الله وعلى الثبات والهدى والاستقامة، لأننا نحن الآن في زمن كثرت فيه النوازع، كثر فيه من يسعى لنزعك من الهداية ومن السنة وإخراجك من الخير وإخراجك من الطاعة والعبادة. الملهيات كثيرة والمغريات كثيرة، ودعاة الشر كثر ودعاة الباطل كثر، والفتن كثيرة أيضا. فإذا لم تستعن بالله سبحانه وتعالى وتأخذ بهذه الأسباب العظيمة التي تكون سببا لثباتك، فلا تضيع نفسك واحذر من جلساء السوء. عليك بالناصحين أيها المسلم الكريم، الناصح ينصحك ويرشدك، وربما خشن عليك في الكلام وربما شد عليك في الكلام، لكن لمصلحتك ونفعك. وذلك المداهم والمجامل الذي لا يريد لك الخير ربما سكت عنك وربما أعانك وربما شجعك وربما فتح لك ماذا باب التمييع، يهول لك المعاصي ويهول لك الذنوب ويفتح لك باب الرجاء، تتهاون بالصلاة ويقول لا بأس الله غفور رحيم، تقع في المحرمات ويقول الله غفور رحيم. فأنت استعن بالله عز وجل وجالس الصالحين والناصحين، فإن قبول النصيحة من الناصح فيها خير عظيم ومن أسباب ثباتك. قال ربنا في كتابه الكريم: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. انظر، هداية وثبات وخير، تثبيت على الخير، قبول النصح، قبول النصح. وأنصح الناس هم أهل العلم، أنصح الناس هم أهل العلم. ربما نصح المجتمع قبل أن يقع الشر بسنوات، وقد يتهاون بعض الناس وتأتي الفتنة والشر كما حذر أولئك العلماء وكما حذر ذلك العالم، فيقول: ليتنا قبلنا نصيحة ذلك الشيخ، ليتنا أخذنا بنصحه، ليتنا أخذنا بإرشاده، والله لقد كان أعقل منا وأفقه منا ولقد كان أدرك للأمور منا. فنعم، هذا كما سمعتم من أسباب ما يعينك على الثبات والخير، مجالسة الناصحين وقبل نصحهم إذا لازمتهم وجالستهم. نعم أيها الإخوة الكرام، ومما يعينك أيضا على طاعة الله سبحانه المرأة الصالحة، المرأة الصالحة ولها أهمية كبيرة جدا في صلاح المرء وفي ثباته وفي إعانته على الخير. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الزواج من المرأة الصالحة، كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر بذات الدين تربت يداك. لما في صاحبة الدين من خير وفلاح ونفع، تنتفع وينتفع أولادك وينتفع بيتك وتنتفع أسرتك بسبب المرأة الصالحة. وجاء في السنن أو عند بعض أهل السنة عن ثوبان، والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعينه على أمر الآخرة. امرأة صالحة تعينه على أمر الآخرة، فالمرأة الصالحة تعينك. المرأة الصالحة خير متاع في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة لها دور كبير في السداد وفي الإعانة. وانظروا إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن رزقه الله سبحانه وتعالى خديجة بنت خويلد، تلك المرأة المؤمنة الصديقة الصالحة، لما نزل عليه الوحي رجع إليها وهو يرجف فؤاده ويقول: والله لقد خشيت على نفسي. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم ولتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأخذت بيده وأتت به ورقة بن نوفل بن عمها الذي كان عنده علم من علم الكتاب، فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فأخبره، فقال له: هذا الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى، أي هذا رسول الخير، هذا سفير الخير، بمعنى هذا جبريل الذي كان ينزل على موسى. قال: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. انظر، فكانت خديجة رضي الله عنها خير من أعانه، ثبتته وربطت شأشه وأعانته بمالها وبنفسها. ولذلك كان النبي عليه السلام يتذكرها ويدعو لها ويثني عليها، وكان يحسن إلى صديقاتها. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى باب حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، ثم ذكر هذا الحديث أن بعض صويحبات خديجة جاءت إلى بيت النبي عليه السلام فسمع النبي صوتها فتذكر خديجة، وكان صلى الله عليه وسلم يحسن إلى صديقات خديجة برا بها. فهكذا لا يستهين المسلم بالمرأة الصالحة، المرأة الصالحة لها دور كبير وعظيم. وانظروا إلى أبي طلحة زيد بن سهل يوم أن خطب أم سليم، تلك المرأة الصالحة المؤمنة، امرأة صالحة مؤمنة خطبها أبو طلحة وهو من الأثرياء وله كذا كذا من الأموال العظيمة ويستطيع أن يعطيها ما شاءت، خطبها وهو مشرك. فقالت له: يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، ولكنك مشرك وأنا مسلمة، ولا يحل لمسلمة أن تتزوج مشركا، ولكن أسلم أتزوجك هذا المهر، لا تريد شيئا، لا تريد شيئا فأسلم. فحسن إسلامه فكان مهرها الإسلام. وقد ذكر أهل التاريخ أن أعظم مهر في التاريخ وأعظم مهر في الإسلام هو مهر أم سليم، كان منقبة لها إلى أن تقوم الساعة، منقبة لأم سليم. ما هو مهرها؟ قالوا: كان مهرها الإسلام، أسلم أبو طلحة فحسن إسلامه واستقام وصلح، وكان بعد ذلك من الصالحين والخيرين والمنفقين بسبب تلك المرأة الصالحة. المرأة الصالحة، انظر انظر المرأة الصالحة أيها المسلم، لما نزل قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وقد سمعت قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، ضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح وفي لفظ رايح. انظر كيف تغير ابو طلحة، ابو طلحة، وكيف كانت هذه المرة سببا في صلاحه وفي هدايته في اسلامه. هذه المرة التي يحرص المسلم عليها. وللأسف ان كثير من الناس اليوم لا يهتمون بقضية صلاح المرأة، بعضهم يبحث عن امرأة عندها مال فقط ويكتفي بهذا، او عندها جاه ويكتفي بهذا، ويهمل مسألة الدين، وربما صلاح المرأة يكون السبب لنجاتك من النار وسبب لنجاتك من مهالك عظيمة بتذكيرها إياك وإعانتها لك وربما بدعائها لك. أنت ربما تكون في أعمال وهي تدعو لك في البيت، في صلاتها، في سجودها تدعو لك، فيدفع الله تبارك وتعالى عنك. هكذا الاهتمام بالمرأة الصالحة. لما سمعتم فإن المرأة الصالحة خير كنز، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر المرأة الشريرة كيف تفعل. ذكروا في ترجمة عمران بن حطان أنه كان على عقيدة صحيحة سليمة، فتزوج امرأة من الخوارج وجرجرته إلى فكرها الردي حتى تأثر برأي الخوارج، وكان يثني على عبد الرحمن بن ملجم، أو يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قالوا: تأثر بزوجته، تأثر بها وأثرت عليه. فالمرأة الصالحة تعين الرجل على الخير، والمرأة السيئة ربما ترديه في الشر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الصالحة سعادة. جاء عن سعد بن أبي وقاص والحديث في الصحيح مسلم الشافعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة وأربع من الشقاوة. قال: من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهني، والمركب الهني. ثم ذكر: والجار الصالح، والجار الصالح. هذه من السعادة، المرأة الصالحة والمركب الهني والمسكن الواسع والجار الصالح. قال: وأربع من الشقاوة: المركب السوء والجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق. فانظر أن من السعادة المرأة الصالحة. المرأة الصالحة تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما قال: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وامرأة صالحة تعينه على أمر الآخرة. وقد يكره الرجل المرأة إما لعدم جمالها، وإما لعدم حسبها، وإما لفقرها، وإما، لكن يجعل الله سبحانه وتعالى فيها خير إذا كان صالحا، كما قال ربنا في كتاب الكريم: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خير أنت لا تشعر ولا تدري ولا تدرك، بل ربما يرزقك الله عز وجل منها ولدا صالحا تنتفع به في الدنيا والأخرى. فإن الولد الصالح ينتفع به المسلم في الدنيا والأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالمرأة الصالحة فيها منافع كبيرة وعظيمة: قبول إرشادها ونصحها، وقبول كذلك ماذا توجيهها بسبب صلاحها، بسبب صلاحها. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله عليه في ترجمته للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي أن الشيخ محمد بن النجدي عندما كان في قرية العيينة وكان يعلم الناس، تآمر عليه بعض أهل الشر لقتله، فنجاه الله ثم انطلق إلى قرية الدرعية ونزل عند رجل يقال له محمد بن سويلم العريني، فأوعد رجل من الصالحين إلى امرأة الأمير محمد بن سعود أنه قد نزل عليكم عالم كبير وشيخ جليل، فاغتنموا هذه الفرصة غنيمة ساقها الله إليكم، فانصح الأمير محمدا أن يؤويه أن ينصره. فلما جاء زوجها الأمير محمد بن سعود، وكانت نجد آنذاك قرى متفرقة، كل قرية لها حاكم، كل قرية لها حاكم، والنهر والسلط متفشي وعبادة القبور. فلما دخل زوجها عليها إليها قالت له أبشر بالغنيمة، أبشر بغنيمة ساقها الله إليك. قال وما هي؟ قالت عالم سكن أرضنا ونزل بلدنا، فأوصيك أن تنصره وأن تعينه وأن تدفع عنه. فقال إذن أستدعيه وأنصره. قالت له لا يليق ذلك، إنه عالم والأولى أن تذهب إليه. فانطلق الأمير محمد بن سعود حتى دخل على ذلك الرجل في بيته، ولما دخل على الشيخ قال له أبشر بالنصر، أبشر بالنصر والتأييد. فقال له الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأنت أبشر بالتمكين والعاقبة الحميدة، هذا دين الله، من نصره نصره الله ومن خذله خذله الله، هذا دين الله، من رفعه ساد ومن ضيعه سقط. فبايعه، بايعه، بايعه الشيخ محمد على السمع والطاعة، وبايعه الأمير على النصرة والتأييد. واستمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعلم في المسجد تدريس وتعليم وتحفيظ وعقيدة وتحليل الشركيات، ولكن ينصر ويعينه حتى قوت دعوتهم، فأقبل عليه الطلاب وجاءه الناس، ثم كانوا يخرجون دعوة فيكسرون القبور ويحطمونها، فانتشرت دعوته وقويت دعوته، فهجم عليه بعض الأعداء فانتصروا انتصار عظيم. ثم بعد ذلك هجموا على قبر زيد بن الخطاب الذي كان يعبد من دونه فكسروه وحطموه، وبعد ذلك توسعت دولتهم وقامت لهم دولة عظيمة بسبب التوحيد والسنة، وكان ذلك بمشورة تلك المرأة الصالحة، مشورة تلك المرأة الصالحة التي قامت لهم دولة بمشورتها وبنصحها. فشاهدنا من هذا أن المسلم لا يستهين بالمرأة الصالحة أبدا، فعلينا أيها الإخوة الاهتمام بأبنائنا وبناتنا ونسائنا، فإن والله صلاح النساء، صلاح النساء له أهمية بالغة جدا. والله رأينا بيوت تغيرت وصلحت بصلاح بعض نسائها، وهكذا قرى صلحت بصلاح بعض نسائها، مجتمعات صلحت، مجتمعات صلحت بصلاح بعض نسائها. وقد كان شيخنا المقبل رحمة الله عليه يوصي كثيرا بالاهتمام بتعليم النساء وبتربية النساء وبتفقيه النساء، ويستدل بحديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه يوما للنساء يعلمهن فيه. فالاهتمام بتعليم المرأة هذا أمر عظيم جدا ينفع الله المجتمع بصلاح المرأة، كما أن أعداء الإسلام استخدم المرأة وسيلة لضرب الإسلام ونفسد المسلمين، فكذلك ينبغي أن يسعى سعيا حريصا في إصلاح المرأة، لأن صلاحها كما سمعتم صلاح عظيم. أعداء الإسلام الآن استخدموا المرأة في الإذاعات في المجلات في الجرائد، حتى على مستوى يبيع صلصة يصور امرأة، ماذا يصنع صابون يصور امرأة، يصور امرأة. لماذا؟ لأن المرأة وسيلة للفساد والصلاح. لذلك المسلمين عليهم أن يسعوا وأن يسارعوا وأن يسابقوا أعداء الإسلام في إصلاح أبنائهم وبناتهم. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ديننا وأن يتوفنا مسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.